في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيرة الكنز، هذا هو حديثنا هذه الليلة. أطلب منكم الآن أن تربطوا أحزمة مقاعدكم وأن تعتدلوا في جلساتكم وخذوا أهبة السفر، فسوف أحلق بكم إلى تلك الجزيرة الجميلة. اسمحوا لي أن أشوقكم، ائذنوا لي أن أعلق قلوبكم، أن أجذب مشاعركم وأرواحكم، أن أخطف أبصاركم وأفئدتكم إلى ذلك المكان البديع. ربما كان البعض منا الآن يفكر في قضاء دينه، وربما كان البعض يفكر في شراء سيارة، وربما كان البعض يفكر في التزوج من حسناء جميلة، وربما كان البعض يفكر في منصب أو وظيفة، وربما الكثير الآن يسبح في أحلام ملونة متنوعة. إلى كل من يشعر بهم وألم، إلى من أحزنه خلاف بينه وبين زوجته، أو غضب منه على أولاده وبناته، أو شجار بينه وبين مسؤول عنه في عمل أو وظيفة، أو خصام بينه وبين جار الله، إليهم جميعا أقول الآن ستزول كل الهموم وترحل تلك الآلام عندما نتحدث عن تلك الدار العظيمة وتلك الأرض البديعة. جزيرة الكنز هي ليست فقط مليئة بالذهب والفضة، هي ليست فقط مليئة بالجواهر واللآلئ، هي ليست فقط مليئة بالقصور والبساتين، هي ليست مليئة بالأنهار والخيرات والأزهار والثمار، هي ليست مليئة بالجوار والغلمان والنساء الحسان، بل فيها ما هو أعظم من ذلك بكثير. إنها الدار التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين، تلك الدار التي عرضها السماوات والأرض. إن الله جل وعلا أخبر عن ذلك في كتابه، ألم نسمع قول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه: ربي ما أدنى أهل الأرض منزلة في الجنة، ما أقل واحد يدخل الجنة من أهل الدنيا. قال الله جل وعلا: ذاك رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة في الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له الله جل وعلا: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. قال: فيقول الله له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، حتى قال في الخامسة: رضيت ربي رضيت ربي رضيت ربي. قال موسى: يا ربي إذا كان هذا أقل الناس منزلة، فكيف بأعلى الناس منزلة؟ قال الله جل وعلا: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداق ذلك في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هي فقط ليست مليئة بالقصور والبساتين، هي فقط ليست مليئة بالخيرات والأنهار، إنها أعظم من ذلك ذلك بكثير، إنها دار لن نستطيع أن نصفها ولا أن نذكر حسنها ولا أن نتحدث عما فيها من الخيرات. ولو أننا درنا بأبصارنا في أجمل المناظر وأحلى الأماكن وأبهى الصور فلن يصل ذلك إلى شيء يسير من نعيم الجنة. ولو أننا استمعنا بآذاننا إلى أحلى النغمات وأعذب الأصوات وأجمل الكلمات فلن نصل إلى شيء أبدا قليل قليل من ذلك النعيم العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى. قفوا معي، من صور نعيم هذه الجنة أن أول زمرة ومجموعة تدخلها أوصافهم وأحوالهم لن أحدثكم بها، لكنني سأترك أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ليخبركم بما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساق إحداهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يا الله، ما أحلاها من لحظات لو أنك استشعرت أنك ستكون في أول زمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أول مجموعة تدخل إلى هذه الجنة. اللهم اجعل الحاضرين جميعا منهم. روض الجنان، حور الحسان، صوت الغلمان يدعوك يا شبل الزمان. ويكفي لزوال همنا وذهاب غمومنا أن نعلم أن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة عظيم، حيث جعل ربنا أكثر أهل الجنة من المسلمين. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال الصحابة: فكبرنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إني لأرجو أن تكونوا شطر، أي نصف أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة سوداء في ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في ثور أسود. فلله الحمد أولا وآخرة، فعدد المسلمين كثرتهم جميعهم أمام عدد المشركين الذين سيدخلون النار كعدد شعرة بيضاء إلى شعر ثور أسود، أو كعدد شعرة سوداء إلى شعر ثور أبيض. ومن صور النعيم في تلك الجنة أن تربتها من المسك الخالص. تخيل نفسك وأنت تجلس على كثبان المسك الجميلة، وحولك زوجتك من الحور العين، وغلمانك وخدمك، أليست تلك لحظات سعادة تجعل قلبك يشتاق إلى تلك الجنة؟ لذلك في الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها من المسك. ومن صور النعيم أيضا في تلك الجنة أن فيها جنات من الذهب وجنات من الفضة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما: ما بناء الجنة؟ فقال: لبنة من الفضة ولبنة من الذهب، وملاطها الذي يجمع بينها من المسك الأذفر، وحصباؤها من اللؤلؤ والياقوت، وترابها من الزعفران. فسبحان الله، عجبا لدار هذه أوصافها، كل شيء فيها جميل وكل شيء فيها غريب. ترى أين المشمرون لها؟ أين الباذلون من أجلها؟ أين المضحون للوصول إليها؟ هي ورب الكعبة ريحانة تهتز، ونور يتلألأ، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام دائم في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أو ظلها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تشجو على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري الفردوس في الجنات يعمرها بركعة في ظلام الليل يسديها أموالها أموال لا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء يطوف عليها أهلون أي يجامع المؤمن حورياته وزوجاته فلا يرى بعضهم بعضا. وصدق ربنا جل وعلا عندما قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية وقصور أهل هذه الجنة العظيمة وخيامهم تجري من تحتها الأنهار ليست أوساخ ونجاسات الدنيا كالتي تجري تحت بيوت أهل الدنيا فهم في الجنة مطهرون منزهون عن كل رجس ودنس. وكلما اشتهى المؤمن من هذه الأنهار فتحت له فرجة فيأخذ من هذه الأنهار ما شاء الله أن يأخذ. قال ربنا جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فأعطي أهل الجنة فوق النعيم غفرانا للذنوب. قال ابن القيم رحمه الله اسمع يا أخي ركزي يا أختي. فذكر الله جل وعلا هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا. فآفة الماء أن يأسن ويأجل من طول مكته ولبه وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها وآفة العسل عدم تصفيته. هذه آية من آيات الله جل وعلا أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها بل ويجريها الله جل وعلا في غير أخدود وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة. أسأل الله لي ولكم جميعا أن نستلذ بتلك الأنهار. ومن صور النعيم أن فيها من الثمار من جميع الأصناف والأنواع والألوان كلها موجودة في أبهى صورها وأحلى خلقها. كلما اشتهى المؤمن ثمرة تدلى إليه الغصن فيأكل من تلك الثمار ما شاء الله أن يأكل وهي تختلف في حقيقتها عن ثمار الدنيا. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنه أرضاه عن هذه الثمار قال ليس في الجنة شيء من الدنيا إلا الأسماء وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وأشجار هذه الجنة العظيمة كثيفة ممتدة متصلة يتمتع المسلم في ظلها ويهنأ أيما هناء. في الصحيحين من حديث أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذه الأشجار إذا كانت شجرة واحدة لمسلم في قصره فقط 100 عام يمشي في ظلها يعني أن ملكه سيمشي فيه زيادة على 100 عام فأي نعيم ذلك النعيم وأي سعادة تلك السعادة. وتلك الأشجار تحمل أجمل الألوان وأحلى الثمار وأبهى الأشياء التي لا تخطر على بال وليس فيها ما يؤلم الخلق من الشوق ونحوه فهي جميلة نقية مبرهة من الأشواك. ومن صور النعيم لأهل هذه الجنة أننا سنتقابل فيها جميعا يزور بعضنا بعضا نتضاحك ونفرح ونسعد ونتذاكر أيام الدنيا. يا أهل مسجد قباء، أتذكرون أيام صلاة التراويح؟ يا أهل هذا المكان، أتذكرون الصدقات؟ يا من كنتم تبذلون وتعملون من أجل عمارة بيت من بيوت الله، أتتذكرون يوم أن بذلتم وقدمتم؟ يتذاكرون أيام الدنيا وعناءها وما قدموه لله جل وعلا من عمل صالح وخير وبر وصبر على الطاعات وجهاد للنفس عن الهوى والمحرمات وقتال لأعداء الدين، يتذاكرون ذلك كله ويحمدون الله سبحانه وتعالى. وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن صور النعيم في هذه الجنة أن مناد ينادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. يخرجون من دورهم، من قصورهم، من مزارعهم، من خيامهم، ثم ينادي مرة أخرى: يا أهل النار، يا أهل النار. فيشرئبون ويتطلعون، يرفعون أعناقهم لعله أن يكون عفو من الله جل وعلا عنهم. فيشار إلى كبش بين الجنة والنار فيقال: أتعرفون هذا الكبش؟ فيقولون: نعم، هذا هو الموت. فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم يذبح ذلك الكبش فيزداد أهل الجنة سعادة إلى سعادتهم ونعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار بؤسا إلى بؤسهم وشقاء إلى شقائهم. هنيئا لكم والله يا أهل الجنة، أي نعيم ذلك الذي ستجدونه؟ الموت ينتهي، سبحان الله. ذلك الكابوس المفزع الذي كان يحرم الناس النوم، ينام الإنسان فلا يضمن الاستيقاظ، ويخرج الأب فلا يضمن العودة لأولاده، ويسافر المسافر فلا يضمن الرجوع لأهله. لكن في الجنة لا موت. أبشروا يا أهل الجنة، ستعيشون حياة عظيمة أبدية لا موت فيها، لا هرم ولا مرض ولا تعب ولا عناء. هذا الهناء عيش الصفاء يرضى الفؤاد ولا عناء. الله أكبر. لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليبذل البادلون. اسألوا أنفسكم: أين صوام النهار بيننا؟ وأين قوام الليل بيننا؟ أين الباكون والمستغفرون بالأسحار؟ اسأل نفسك: كم من استغفار استغفرته اليوم؟ وكم من صلاة على النبي المختار صليتها اليوم؟ اسأل نفسك: كم من الطاعات والأعمال أشغلت بها نفسك اليوم؟ وكم من المعاصي والآثام وقعت فيها ورتعت اليوم؟ وأين الذين انتهوا بدنياهم فشغلتهم اللذات عن المضي إلى دار الخلود وإلى تلك المكانة العظيمة؟ أرض وطير، نهر وخير، هذا النعيم وليس غير. من صور النعيم أيها الأحباب أننا سنقابل في تلك الجنة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا الله، نقابل النبي؟ نعم، نعم يا أخي، نعم ويا أختي، نقابل رسول الله خير البشر وأعظم البشر وأكرم البشر. يستأذن أحدنا ليزور النبي صلى الله عليه وسلم في قصره، في بستانه، في جنته، فيأذن الله جل وعلا له، ويأتيه تلك الدواب والنجائب، يركب عليها خيول من المرمل الأحمر تحلق به وتطير في سماء الجنة، يصعد إلى أعلى مكان ليقف أمام قصر عظيم أبيض جميل المنظر، مضاء من كل زاوية وناحية. يفتح ذلك الباب وينظر فيرى فيه روضة حسناء جميلة تهب عليه الأطياب العظيمة البديعة، وفي تلك الروضة يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة حوله متحلقون، وأنت تجري سريعا من باب ذلك القصر إلى تلك الروضة تنادي: يا رسول الله، أنا فلان ابن فلان، عشت في القرن العشرين، عانيت وتعبت وصبرت وتحملت حتى وصلت إليك، وها أنت الآن ترى النبي يقف أمامك ثم ترمي بجسمك في حضنه صلى الله عليه وسلم. ما أعظمها من لحظة، ما أجملك يا رسول الله، ما أبهى منظرك، تفتح عينيك تتأمل تقاسيم وجهه، هذه عين رسول الله، وهذان حاجباه، وهذه شفتاه، وهاتان وجنتاه، وهذا جبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كفه التي قال عنها جرير بن عبد الله: ما مسست كفا ولا حريرا أنعم من كف رسول الله. تصافح كف النبي، تتلمسها بأصابعك، تضعها على خدك، تقبلها بشفتيك، وأنت تبكي لا تتمالك دمع عينيك. أأنت رسول الله حقا؟ أأنت محمد الذي كنا نقرأ عنه في الكتب ونسمع عنه في الخطب؟ أنت النبي محمد الذي سبه الأعداء ووقعوا في عرضه الشريف؟ أنت النبي محمد الذي طرد من مكة وأودي؟ والله إني أحبك يا رسول الله، لقد دافعت عنك عندما تكلم المجرمون، لقد حميت شريعتك عندما انتقص منها المشركون، لقد بذلت كل ما أملك من أجل أن أنشر سنتك يا رسول الله، ومع ذلك أنا معترف بالتقصير، وأنا لا يمكن أن أقول أنني قد وفيت حقك، لكنني أعترف أنني الآن في أسعد أيام عمري، وأنا أقف بين يديك يا رسول الله. هذه معاني ومشاعر لا يذوقها ولا يحس بها إلا من كان في قلبه حب وحنان ووفاء وأمان للنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجلسك الرسول صلى الله عليه وسلم في جواره، تأنس بحديثه العذب الجميل، يسألك عن اسمك، في أي البلاد كنت، وفي أي العصور عشت. يبتسم النبي في وجهك وهو يحدثك عن الهجرة والغزوات والأحداث العظيمة. بالله عليك، أليست تلك من أجمل لحظات السعادة؟ أليست تلك من أجمل لحظات السرور؟ بعد هذا تلتفت يمينا فتصافح أبا بكر، وشمالا فتصافح عمر. ما أجملك يا أبا بكر، وما أعظم هيبتك يا عمر. يأتيك عثمان مبتسما، ويعانقك خالد بن الوليد مرحبا، ويصافحك علي بن أبي طالب مهنئا، يحتضنك الزبير بن العوام، ويرحب بك طلحة بن عبيد الله، ويضاحكك سعد بن أبي وقاص، وينظر إليك نظرة فرح وسرور بلال بن رباح وعبد الله بن مسعود. يا الله، ما أجملها من مشاعر إذا ما عشتها في الدنيا اليوم هانت عليك آلامها ومصائبها، وما عدت تلتفت إلى شهواتها ولذاتها. ترى هل سنكون من بين هؤلاء الشباب الذين سيعانقون خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ترى هل سنكون من بين هؤلاء الأبطال الذين سيجلسون في جمرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقي الرسول عند الوصول وصحابه القوم العجول، وصحابه القوم العجول. ومن صور النعيم لأهل هذه الجنة أن الله جل وعلا أعد فيها من الحور العين والنساء الجميلات اللواتي لا يخطر جمالهن ولا حسنهن على عقل أحد. لا تسألوني عن البهاء والنور، لا تسألوني عن السرور والحبور. الواحدة منهن إذا ابتسمت أضاءت ما بين المشرق والمغرب، وإذا نظر زوجها إلى وجهها رأى وجهه في وجهها من نقاء الوجه ولمعانه، وإذا صافحها زوجها ذابت كفها في كفه فكفها ألين من الزبد، ويرى مخ ساقها من وراء الثياب من الحسن، وكلما يجامعها ترجع بكرا مرة أخرى. ولو أن نصيفها على رأسها اطلع على أهل الأرض لملأ ما بين الخافقين طيبا وريحا، ولو بسطت في شيء في بحار الدنيا بشيء من ريقها لأحالت تلك البحار كلها عذبة. وهؤلاء الحور العين قد قصرن بصرهن على أزواجهن، وقصرن أيضا بصر أزواجهن عليهن، فلا تحب إحداهن غير زوجها، ولا يحب زوجها غيرها. حور مقصورات، مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. روى الإمام الطبراني بسند فيه ضعف، لكن يحسن ذكره في مثل هذه الأشياء في باب فضائل الأعمال أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: بينما رجل يتنعم مع حورية من حوريات الجنة إذ ببرق يصفع في سماء الجنة، فينظر ويتأمل وإذا امرأة تزيد على التي معه بسبعين ألف ضعف من النور والجمال، وهي تقول: يا عبد الله، يا ولي الله، أما لنا فيك نصيب؟ فيقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا من نساء الدنيا، كنت صالحة عابدة في الدنيا، جعلني الله جل وعلا في الآخرة أجمل من الحور العين في الجنة، وقد جعلني الله زوجة لك. قالت أمنا عائشة: فيصعد إليها بسريره ومتكئه ومركبه، فيعانقها ويضمها أربعين سنة لا تمله ولا يملها. قالت: ثم يشتهي ذلك الرجل من تلك الحورية أن تغني له، فيجعل الله جل وعلا صفا من حور الدنيا وصفا من حور الجنة، فيقولن حور الجنة: نحن الخالدات فلا يبدنا، نحن الناعمات فلا يبأسنا، نحن الراضيات فلا يسخطنا، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فيردن عليهن نساء الدنيا: نحن العابدات وما عبدتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المصليات وما صليتن، أبناء قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. قالت أمنا عائشة: فغلبنهن، أي غلب حور الدنيا حور الجنة. خذيني للجنان وأرسليني، فإني عاشق للحور عيني، سأترك هذه الدنيا وأمضي إلى الجنات يدفعني حنيني، فأرض العز تصرخ بي تنادي إلى ما ترتضي عيشا بهوني، وقد أعطاك رب الكون وعدا إذا نلت الشهادة بالعيون، تقبلك الحواري من ثبور كمثل اللؤلؤ الحر الثمين، على فرش بطائنها حرير وترشف شهدهن بكل حين، تقول: أيا حبيبي طال صبري، فإني في انتظارك من سنين، فكيف رضيت أن تبقى بعيدا وقلبي ساق نحوك في جنوني، فقد هيأت قصرك يا حبيبي وخيمات من الدر المصون، فهياك استر الطاعات هيا وقم بالليل واسجد للمعين، فهل ترضين يا أمي قعودا وقلبي في يديها كالسجين، سأرحل يا حبيبة فأذنيني، فإني عاشق للحور عيني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما عجيبا وهو يتحدث عن هذه الجنة: إن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين مصراعي الباب مسيرة أربعين من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كظيم من شدة الزحام، وإن سألت عن تصفيف الريح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب من كان يسمعها، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها، وإن سألت عن سعتها فأدنى أهل الجنة منزلة يسير في ملكه وسرره وقربه قصوره وبساتينه مسيرة 2000 عام. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فرائشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة عليها البشخانات وعليها الحجال مزررة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن أعمالهم فأبناء 33 على صورة أبيهم آدم أبي البشر. وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع وأصوات الملائكة والنبيين وأعلى منه وأفضل رب العالمين. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب إن شاء الله مما تسير بهم حيث شاء تحلق بهم في أعالي الجنان. وإن سألت عن النساء والحسان فهن الكواعب الأتراب اللائي جرى في أعضائهن ماء الشباب. فللورد والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمنته النهود وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها. فقل ما تشاء في تقابل النيرين وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين. وإذا ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين. ويرى وجهه في صحن خدها كما يراه في المرآة التي جلاها صيقلها. ويرى مخ ساقها من وراء اللحم لا يستره الجلد ولا العظم ولا الحلل. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا وأفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا. ولتزخرف لها ما بين الخافقين ولأغمضت عن غيرها كل عين. ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. ولآمن من على ظهرها بالله الحي القيوم. ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيها. لا يزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا ولا يزداد لها طول المدى إلا محبة ووصالا. مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس مطهرة من المخاط والبصاق والبول وسائر الأدناس. لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها. لا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب وصالها. قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه. وقصرت طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه. إن نظر إليها سرته وإن أمرها بطاعته أطاعته. وإن غاب عنها حفظته فهو منها في غاية الأمان. هذا لم يطمثها قبله إنس ولا جان. كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا. وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا. وإن سألت عن السن فأتراب في أعدل سن الشباب. وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر. وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض في أجمل حور. وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان. وإن سألت عن النهود والصدور فهن الكواعب نهودهن كألطف الرمان. وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان. وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان اللاتي جمع لهن بين الحسن والإحسان. فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر. وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها. وإذا انتقلت في قصرها من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنفلة في بروج فلكها. وإذا حاضرت زوجها زوجها، فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة المعانقة والمخاصرة. وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي حدثت، ود المحدث أنها لم توجز. وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأبتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من التقبيل، وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. يا خاطب الحور الحسان، وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، اعمل 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 لدار البقاء رضوان خازنها، فالجار أحمد والرحمن بانيها. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد، ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتنديد، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه، وذلك موجود في الصحاح والسند والمسانيد، من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد، فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستديركم، فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة، ينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا النجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا جمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هنالك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. ويجلس أدناهم، وحاشا أن يكون فيهم دليل، يجلس على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم المجالس واطمأنت بهم الأماكن، نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك، إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم، فإذا ربهم الجبار سبحانه وتعالى قد كشف حجاب النور عن وجهه، وقد أشرف عليهم، يقول لهم: يا أهل الجنة، ماذا تطلبون وماذا تريدون؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار؟ فيقول: بلى، ولكن بقي أن أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبدا. فيخر أهل الجنة كلهم سجدا لله جل وعلا، فما أحسنها من ساعة، وما أجملها من لحظة، وقد ذاق أهل الجنة النعيم المقيم يوم أن نظرت عيونهم إلى الرب الكريم. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. روى أبو رافع قال لي هشام بن عبد الله أن يحيى الكناني قال: حدثني حديثا فقال: لأحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي ونفعني الله عز وجل به، فعسى الله أن ينفعك. قال: حدثني يا أبا الوليد. قال: غزونا الروم سنة 38، ومعنا مسلمة بن عبد الملك وعبد الله بن الوليد بن عبد الملك، وهي الغزوة التي فتح الله فيها الطوانة، وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة في موضع واحد، وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وطلب الزاد والعلوفات، وكان معنا رجل من أهل الأسكندرية من مصر يقال له سعيد بن الحارث، ذو حظ من عبادة، يصوم النهار ويقوم الليل، وكنا نحرص أن نخفف عنه من نوبته ونتولى ذلك، فيأبى إلا أن يكون في جميع الأمور، بحيث لا يخلي شيئا من عبادته. وما رأيته في ليل ولا نهار إلا في حال اجتهاد، فإن لم يكن وقت الصلاة أو كنا ونحن نسير لم يكن لسانه يفطر عن ذكر الله وقراءة القرآن. قال هشام: فأدركتني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة ونحن محاصرون الحصن قد استصعب علينا أمره، فرأيت من سعيد في تلك الليلة من شدة الصبر على العبادة فاحتقرت معه نفسي وعجبت من قوته وثباته، وعلمت أن الله يؤتي الفضل من يشاء، وأصبح كانا مجهدا من التعب. قلت: رحمك الله، إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، وذكرت له شبه هذا من الأحاديث. فقال لي سعيد: يا أخي، إنما هي أنفاس تعد وعمر يفنى وأيام تنقضي، وأنا رجل أرتقب الموت وأبادر خروج نفسي. فأبكاني جوابه، ودعوت الله عز وجل له بالعون والتثبيت، ثم قلت له: نم قليلا تستريح، فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو، فإن حدث شيء كنت نشيطا متيقظا. قال: فنام إلى جانب الخباء وتفرق أصحابنا، فنام بجوارهم، وبقي هو وبقيت أنا في موضعي أصلح الرحال وأحرس الجنود. فبينما أنا كذلك إذ سمعت كلاما في الخيمة والخباء، فعجبت مع أنه ليس في الخباء غير سعيد، فظننت أن أحدا قد دخل عليه ولم أره، فدخلت على سعيد فلم أجد أحدا غيره وهو نائم على حاله، إلا أنه كان يتكلم ويضحك في نومه، فأصغيت إليه فإذا هو يقول: لا أرجوك، لا أحب أن أرجع، لا ترجعيني. ثم مد يده اليمنى كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم أرجع يده بلطف وهو يضحك، ثم قال: فالليلة أرجوك، الليلة الليلة. ثم وسب من نومه فزعا واستيقظ وهو يرتعد، فاحتضنته وضممته إلى صدري وهو يلتفت يمينا وشمالا حتى سكن وعاد له فهمه، وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله. فقلت له: يا أخي، ما شأنك؟ قال: خيرا يا أبا الوليد. قلت: إني قد رأيت منك شيئا وسمعت منك كلاما في نومك، حدثني بما رأيت. قال: أعفني من ذلك. فذكرته بحق الصحبة الذي بيني وبينه، فقلت: حدثني فلعل الله أن ينفعني. قال: إنك تعدني ألا تحدث أحدا بتلك الرؤيا حتى أموت. قلت: إني أفعل. قال: إني لما نمت في وقت هذا رأيت كأن القيامة قد قامت، وقد خرج العباد من قبورهم فوقفوا في مواقفهم وشخصوا بأبصارهم ينتظرون أمر ربهم. فبينما هم كذلك إذ أتاني رجلان لم أر قط مثل صورتهما حسنا وكمالا وجمالا، فسلما علي فرددت عليهما السلام، فقالا: يا سعيد، أبشر، فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعاؤك وعجلت لك البشرى في حياتك، فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله لك من النعيم. فانطلقت معهما حتى خرجنا عن جملة أهل الموقف، فإذا نحن بذات اليمين بخيل لا تشبه خيلنا هذه، إنما هي كالبرق الخاطف، فركبناها فسارت بنا كهبوب الريح حتى انتهينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على أوله ولا آخره ولا على ارتفاعه. ثم هو مع ذلك كأنه صيغ من فضة صافية، فهو نور يتلألأ. فلما وقفنا على الباب انفتح لنا الباب من غير أن نستفتح، فدخلنا إلى ما لا يبلغه وصف واصف ولا يخطر على قلب بشر. وإذا في القصر من الوصائف والخدم كعدد النجوم، كأنهم كما قال الله تعالى لؤلؤ مكنون. فحين رأوني أخذوا في ألوان من القول الحسن بنغم مختلف، وكلهم يخلطون بكلامهم: هذا ولي الله، جاء ولي الله، مرحبا بولي الله. فسرنا كذلك حتى انتهينا إلى مجالس ذات أسرة من الذهب مكللة بالجواهر محفوفة بكراسي من الذهب، وإذا على كل سرير منها جارية، والله يا أبا يحيى لا يستطيع أحد من خلق الله وصف جمالها، وفي وسطهن واحدة أعلى منهن جمالا وأطول وأحسن تماما وحسنا وكمالا. فقال الرجلان: هذا منزلك، وهؤلاء أهلك، وها هنا مقيدك، وما لك عند ربك من الرضوان أكبر. وانصرف عني ووسب الجوار نحوي بالترحيب والتعظيم والاستبشار كما يكون من أهل الغائب عند قدومه عليهم، وحملني حتى أجلسنني على السرير الأوسط إلى جانب تلك الجارية، وقلن لي هذه زوجتك ولك مثلها معها، وقد طال انتظارنا إياك. فكلمتني وكلمتها، قلت أين أنا؟ قالت في جنة المأوى. قلت من أنت؟ قالت أنا زوجتك الخالدة. قلت فأين الأخرى؟ قالت في قصرك الآخر. قلت إني أقيم عندك بيوم وأتحول إلى تلك في غد، ومددت يدي إليها فردتها بلطف وقالت أما اليوم فلا، إنك يا سعيد راجع إلى الدنيا. فقلت لا أرجوك، ما أحب أن أرجع. قالت لا بد من ذلك، وستقيم في الدنيا ثلاثا ثم يكون إفطارك عندنا في الليلة الثالثة إن شاء الله. قلت أرجوك فالليلة الليلة. قالت إنه كان أمرا مقضيا. ثم نهضت من مجلسها فوسبت عندما قامت، فذلك عندما رأيتني استيقظت من نومي. قال هشام، قلت يا أخي أحدث لله شكرا، قد كشف لك عن ثواب عملك. فقال هل رأى أحد غيرك مثل ما رأيت؟ قلت لا والله ما رأى أحد غيري ذلك. فقلت أسألك بالله إلا سترت علي ما دمت حيا. قلت نعم. فقال ما فعل أصحابنا؟ قلت بعضهم في القتال وبعضهم في قضاء الحوائج. فقام فتطهر واغتسل ومس طيبا وأخذ سلاحه وسار إلى موضع القتال وهو صائم، فلم يزل يقاتل حتى الليل. وانصرف أصحابه وهو فيهم، فلما رجع أصحابه وكتيبته قالوا لي يا أبا الوليد لقد صنع هذا الرجل شيئا ما رأينا أحدا صنع مثله قط، ولقد حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت سهام العدو وحجارتهم، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصيبه. قلت في نفسي والله لو تعلمون ما أعلم لتنافستم في مثل صنيعه. قال هشام، وأفطر سعيد على شيء من الطعام وبات ليلته قائما وأصبح صائما، فصنع كصنيعه بالأمس وانصرف من آخر النهار. فذكر عنه أصحابه مثل ما ذكروه بالأمس، حتى إذا كان اليوم الثالث وقد مضت ليلتان انطلقت معه وقلت لا بد أن أشهد أمره وما يكون منه. فلم يزل يلقي نفسه تحت مكائد العدو نهاره كله، يقتل هذا ويتعرض لهذا ويقف أمام كتيبة كاملة لوحده ولا شيء يصيبه، حتى إذا ما آذنت الشمس للغروب وهو أنشط ما يكون، فإذا برجل من فوق حائط الحصن قد تعمده بسهم، فوقع السهم في نحره فخر صريعا على الأرض وأنا أنظر إليه. فصحت بالناس، أيها الناس دونكم أخوكم سعيد. فابتدروه واجتذبوه، وإذا هو في الرمق الأخير جاءوا به يحملونه. فلما رأيته قلت له هنيئا لك يا سعيد، ما ستفطر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك. فعض شفته السفلى وأومأ إلي ببصره وهو يضحك يقول يا أبا الوليد أكتم أمري حتى أموت. ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم ذهبت روحه وفاضت. قال هشام، فقلت بأعلى صوتي يا عباد الله لمثل هذا فليعمل العاملون، اسمعوا ما سأخبركم به عن أخيكم سعيد هذا. فاجتمع الناس إلي فحدثتهم بالحديث على وجهه، فما رأيت أحدا منهم إلا وقد دمعت عينه وبكى. ثم كبروا تكبيرة اضطرب لها العسكر وخاف منها ووجل الجند، وبات الناس يذكرون حديثه حتى ما طلع الصباح إلا وقد فتح الله جل وعلا على المسلمين ذلك الحصن. أنا بعت روحي للإله والله قد قبل المبيع، أنا لا أريد سوى جنان الخلد والقصر الرفيع، أنا لا أريد سوى الإله أراه نورا في خشوع، أنا منيتي أن ألتقي بنبينا الهادي الشفيع، أنا قد رحلت عن الحياة وطرت في الأفق الوسيع، طلقت دنيانا التي تبكي الصدوق ولا تطيع، طلقت دنيانا فما أهوى المذلة والخضوع، فلقد ولدت بعزتي وبشرعتي أبقى صنوع، ومضيت أحمل رفعتي وأدود عن دين الطموع، ورحلت للساحات في عزم الأسود على القطيع، ورفعت راية مسلم عشق الجنان بلا قنوع، وركبت وكبة فارس حب الشهادة في الضلوع، ووهبت نفسي صادقا لله والمسك يضوع، وتعلقت روحي هنا بحواصل الطير البديع، فوجدت أعظم راحة وغدوت نورا كالشموع، فلتسلكوا هذا الطريق فإنه درب السطوع، وهو النجاة لحائل فيه السعادة للجميع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على طاعتك، اللهم خذ بنواصينا وهممنا وقلوبنا إلى الطاعات. اللهم إنا نشكو إليك ضعف همتنا، اللهم إنا نشكو إليك انشغال قلوبنا بالدنيا، فنسألك يا رب ألا نخرج من هذا المسجد إلا وقد نزعت الدنيا من القلوب، وأبدلت مكانها جنتك يا علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحب أن ننبه الإخوة جميعا إلى أنه بإذن الله سيكون لنا درس ثابت أسبوعي في هذا المكان، لكن قبل أن أتحدث عن الموعد أريدكم أن تعاهدوني عهدا، فإني أرى أكثر الحضور من الإخوة الأخيار والصالحين، وإني والله يا إخواني أخشى أن نحاسب يوم القيامة على من نراه من الشباب المقصر في الحواري والأزقة والشوارع. لذلك من كان منكم محبا لله ورسوله فليستعن بالله ولا يأتين الدرس القادم إلا وقد أحضر معه 5 من الشباب الذين أبعد الناس عن الطاعة. أما أن تحرص على حضور فقط الصالحين ويبقى الشباب العصاة أبعد ما يكونون عن طاعة الله جل وعلا، فهذا بلا شك تقصير منا. وأسأل الله جل وعلا يعينني وإياكم أن نجتهد في أن نجمع ما نستطيع من الناس على أبواب الخير، فقد صحاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يؤتى يوم القيامة بأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وذلك لأن الناس يجبرونهم على العمل الخير وعلى الطاعات وعلى الدروس والمحاضرات، فكونوا ممن يجرون إخوانهم إلى الجنة بالسلاسل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم. أما تحديد اليوم فأظن أن الشيخ محمود يوم الثلاثاء. ما رأيكم يكون يوم الأربعاء؟ الأربعاء من كل أسبوع، من يستطيع أن يحضر الأربعاء من كل أسبوع يرفع يده. الأربعاء متيسر على الجميع. طيب مشكلة الخميس يكون مناسبات وأفراح وزيارات عائلية، فيكون في مشقة، فلذلك أنا أفضل نصف الأسبوع أو الأربعاء. فماذا ترون؟ الأربعاء. إذا الأربعاء. أسأل الله جل وعلا يتقبل مني ومنكم أن يعينني وإياكم. الله تعالى أعلم. أنتقي بكم الأربعاء القادم بإذن الله أو الذي يليه إن شاء الله.